تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. كان حلما فكان، كنت أمني نفسي دائما وأرتقب هذه اللحظة كلما جلست إلى جوار شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي خارج مصر، أقول متى نجلس في ربوع المحروسة. مرحبا بك أستاذنا.
مرحبا بك بأهل المحروسة جميعا.
كنت في الحلقات دائما أنقل لفضلتك السلام والتحية من الأحباب والمريدين، أنت الآن تصافح الوجوه.
يعني هذا من كرم الله علينا ومن فضله، وهذه محبة يعني لم وضعها الله عز وجل في قلوب العباد، لم تبلغها أعمالنا ولكن بلغها فضل الله عز وجل أولا وأخيرا وحسن ظن هؤلاء فينا.
ربنا يبارك في فضلتك. طيب البرنامج ده اسمه فضفضة.
فضفضة.
وأنا ارتبطت مع فضلتك بهذا هدى.
نعم.
فدلوقتي احنا فضفضة ولا هذا هدى؟
والله هذا هدى يعتبر فضفضة.
فضلت الأستاذ الدكتور بعد مرور أسبوع في القاهرة العامرة. اسمح لي أن أتوقف مع فضلتك في محطات. في البداية إيه اللي تغير في القاهرة ومصر؟
يعني مصر كقطعة الذهب لا يزيدها الزمن إلا صلابة ومتانة وقيمة، فهي كالدر النفيس الذي كلما علته الأتربة كلما كانت هذه الأتربة حامية له من أغيار الزمن. فوجدت القاهرة ساحرة كما هي، ساحرة بزحمتها التي قد يضيق البعض منها، لكن هذه اللحمة يعني لا أقول الزحمة
اللحمة
يعني التلاحم المروري والتلاحم التواجدي في مكان صغير بعدد كبير جعل الناس يعني الراصد من بعيد يتعجب، يعني كيف يسيرون، كيف يعيشون، كيف يتنفسون. لكن يد الأقدار أو يد القدر أو عناية الله عز وجل ترعى هذا الشعب رعاية، يعني لا أقول أنها رعاية خاصة ولكن هي رعاية إلهية لبلد في مكنوناته هذا هذه الكنوز الحضارية الكبيرة. فالقاهرة غبت عنها أكثر من 10 سنوات وعدت إليها فوجدت فيها السحر كما تركتها ساحرة، رجعت إليها وهي ساحرة وساهرة.
طيب فضلتك مصر، إيه الشيء اللي كان أستاذنا الدكتور خلال فترة الغياب القسري والإبعاد المتعمد، إيه أكثر شيء كان يلح على خيال فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي؟
هي تلح علي أمور كثيرة، يلح علي وجوه الأحبة الذين درجت معهم سنوات طويلة متعلما وصديقا وقريبا ومعلما، هذا أمر. فرأيت يعني عوامل الزمن قد وضعت على بعض الوجوه يعني ريشتها، ولكن هذه الريشة ما تركت في الوجوه إلا أصالة وجمالا، فكان يعني توحشني وجوه الصادقين، وأنا رجل بفضل الله قارئ للوجوه، فوجدت أن الوجوه ما زالت تنضح بما في القلوب من خير. هذه كانت أكثر شيء أفتقده.
طيب أستاذ الدكتور، طبعا الاغتراب حتى وإن كان الإنسان بين إخوة وأشقاء عرب وبلاد كريمة وشعوب كريمة، ولكن أحيانا في الاغتراب يحدث موقف ربما لو ما كانش فيه اغتراب كان ممكن يعدي، لكن ألم الغربة يزيده ألما.
والله يا شيخ محمد أصدقك القول. منذ أن تركت ألمانيا إلى الإمارات واستقريت في دبي لم يشعرني أهلها بشيء يسمى غربة. يعني رأيت فطرة. أصل القضية يا شيخ محمد أن يجب أن ننتقد، وهذا كلام لأبنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات، كارثتنا أننا أريد أن أنقل الآخر إلى الأرض التي أقف عليها. سوف نتعب، هو يتعب وأنا أتعب، وتقديري له لا يرقى لمستوى التقدير السليم، فيجب أن أنتقل أنا إلى الأرض التي يقف عليها هو. فإذا انتقلت أنا إلى الأرض التي قف عليها استراحة واسترحت. فهم الحقيقة ما شعرت في الإمارات بشيء من الغربة، لأن أمل الداعية أمل العالم أن يجد قلوبا وآذانا تستمع ومريدين يريدون أن يحصلوا العلم. فإذا وجدت هذا فهذه مهمتك، ليست مهمتك لابد أن تكون في الاستوديو الفلاني في المكان الفلاني. فيعني حقيقة يعني بلد أشعر في أسمع فيها الأذان 5 مرات، فيها المساجد، فيها الدعوة، فيها يعني ما كلمني أحد مرة أنني قلت كذا أو لم أقل كذا أو من الأفضل أن أقول كذا. هذه ما رأيته.
طيب أنا سمعت وأنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك الخطبة موحدة لهم وجهة نظر معينة حتى تصب في فائدة معينة أو يبقى في تسلسل، لكن كنت أسمع وأنا أزور وزارة الأوقاف أنه الاستثناء الوحيد هو الدكتور عمر عبد الكافي يخطب فيما يحب.
هذا من كرم أخلاقي.
كرم.
يعني هي استشعار أمانة.
نعم.
والعالم مؤتمن على المنبره ومؤتمن على الميكروفون ومؤتمن على أسماع وقلوب الناس. الذين يؤتمنون على الآخرة وما فيها يجب أن يأتمنهم الحكام والشعوب يأتمنون على دنياهم. يعني فإذا كانت الخطبة هي التي تؤدي بالناس إلى الخير أو الكلمة أو المحاضرة، هذه أمانة يجب أن يراعيها المتحدث ويراعيها المتحدث إليه. هم من كرم أخلاقهم تركوا لي الأمر، وهذه مسؤولية أكبر، ولو حددت لي لكانت أفضل.
ربنا يبارك. طيب في الصورة المقابلة اللي خايفين من الدعاء دول اللي يعني كان الناس يسألون الشيخ عمر فعلا ما بيجيش مصر، الناس كانت لا تصدق. طيب الشيخ عمر، طيب ليه الشيخ عمر؟ يعني الناس اللي كان عندهم خوف من الدعاء دول ليه الخوف ده سببه ايه؟
دائما في مثل هذه المسائل يسأل من يخاف لا من يخوف منه.
يبقى انا عايز تصريح عشان اروح طرق
اسأله. لا 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 لا
يعني عشان نسأله هناك في طرق
فقرة. لا هو شوف يعني قال ابو اليزيد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. فاحد المريدين النبيين قال يا امام رآه ابو لهب ورآه ابو جهل وكلاهما دخل النار، فكيف يعني ده رأوه رأي العين وقد صافحوه ولا مسوا كفه الشريف؟ قال نظر إليه على أنه يتيم أبي طالب لا محمدا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
اللي هي تحت عنوان شو محمد إيه مش أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا قضية أن إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من يقول على من؟ هذه القضية، هذا هو كتابنا.
نعم.
من يقول على من يظهر في الأرض الفساد؟ فربما هذه قناعته.
نعم. أستاذنا الدكتور عمر، أطلقت على المجلس العسكري في مصر قبل وصولك إلى مصر من خلال المتابعة مجلس الصابرين.
نعم.
وفضلت كان لك لقاءات مع كثير من المسؤولين في خلال هذه الفترة. سر التسمية؟
قال ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قالت العرب وأنت أدرى مني باللغة ومدلولاتها، المراودة الأعرابي يأتي صاحب البعير ويراود البعير عن نفسه في قضية الشرب، هو يريد أن يسافر به من مكان إلى مكان، سوف تطول الرحلة وهذه سفينة الصحراء، فإذا يعني روي البعير من الماء توقف، وبالتالي سوف يحتاج إلى المخزون ماء في الرحلة الطويلة في الصحراء، فماذا يصنع صاحب الناقة وصاحب البعير؟ يحرك الحوض الماء بيده ويصدر صفير. الجمل يعشق الاستماع، يعني لذلك حادي الإبل يجب أن يختار من أجمل الأصوات، يعني لو حادي إبل يعني صوته زي صوت المؤذن المتعب شوية لما يكون مؤذن كده ينفر البعير والبعير يشعر بالجهد والإجهاد، إذا كان صوت الحادي كأنجشة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالخواريض يا أنجشة، هذا كان صوته جميل. فأثناء تحريك الماء باليد وإصدار هذا الصفير البعير ينسى أنه يشرب، يواصل الشرب ويلهى بموضوع الحركة والصوت. هذه عند العرب هذه المراودة، إخراج الشيء عن يعني عن 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 قناعاته، إخراج المخلوق عما يقتنع به. أرادت امرأة العزيز أن تخرج يوسف عما ربي عليه من الاستقامة والفضيلة. هذه بس
تفصيل
الموضوع. ندخل على أحبتنا في المجلس العسكري. المجلس العسكري هؤلاء أناس يعني اللي هم أعمدة الجيش المصري قيادة طوال حياتهم العسكرية، وقد تابعوا الحروب المتتالية، عبارة عن الضبط والربط وسماع إصدار الأوامر وتلقيها أو تنفيذها
والانضباط التام.
الانضباط التام. ما الذي حدث؟ فوجئ الأمة كلها والعالم كله بهذه الثورة، وبدأت تنسحب الجهات المختصة بالأمن من الشوارع. من الشوارع، وأصبحت هناك مسؤولية مزدوجة عند هذا الجيش العظيم بقيادته. ما هو؟ نحن لنا حدود مع دول، وهناك خطورة من كل حال بنوصله، هذه مهمة الجيش الخطيرة، حراسة الحدود الوطن وأمنه الحقيقي. إذا بالجيش مسؤول عن الأمن الداخلي، تمام؟ في كتيبته اللواء والعميد والعقيد وإلى آخره، عندما يصدر أمر ولا يحتاج لا يفكر أبدا أنه إذا حصل عصيان للأمر ماذا يحدث، هذه لا تخطر بباله، لأنه هو ما ربي على هذا، وما ربى أبنائه من الجنود وصف الجنود والضباط الصغار سنا على أنه حد يعصي الأمر، لأن عصيان الأمر داخل الجيش كارثة كبيرة، فمتعود أنه عندما يصدر أمرا لا ينتظر تبعة تحقيقه،
انتهى.
يفاجئ أنه يتعامل مع 85 مليون كل واحد منهم صار زعيما
من بركات الثورة،
يعني خلاص بقى كل واحد يعني أصبح الآن كل واحد يقول ما يريد.
طيب.
وكل واحد عنده مشروع فكري حضاري سواء هو صح أو غلط، بس عنده قيمة، عنده كلام عايز يقوله وخلاص، أي كلام سواء كلام أو أي كلام. والمجلس العسكري ما بينه وبين نفسه، أولا هو عمل ثلاث حركات متتالية، صبر وصابر واصطبر. صبر على شيء لم يتعود عليه، وصابر مع هذا الشعب وتحمل لأنه لا يريد أن يمد يده بالأذى، ما تعود على مر التاريخ لا يريد أن يمد يده بالأذى إلى أبناء شعبه، مش هتحصل، هذه لم تخطر بباله. الأمر الثالث اصطبر على أنه واظب على هذا الصبر طوال المدة التي استفز فيها.
يعني معنى كده في بعض الناس يقول لك أنا خايف صبر المجلس العسكري ينفد، فضلتك خايف من الموضوع ده؟
أولا أنا قلت أنه هو مر بثلاث مراحل، صبر وصابر واصطبر، فأصبح الصبر عنده ملكة، كما يعني هو ينفذ كلام سيدنا علي في تعريفه للصبر، يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. فأصبح المجلس العسكري أصبح ملكته أن يكون صابرا، ومن صارت ملكته الصبر بهذا الوجه الباسم، يعني معذرة يعني رجل لواء خدم في الجيش عقودا طويلة من الزمن، وحضر حروب وانضبط مع الصغير والكبير، يجد ولد من دور أولاده، أنا لا يعجبني أين هذا التباطؤ الذي أنتم فيه وهذا التباطؤ، يسمع يعني هذا الهجاء القبيح القبيح من ولد في سن، وإذا يتجد صورة يحتضنه وربت عليه، لأنه عارف أنه في حالة ثورة، عارف أنه هو شعبة من لا أنا لا أخاف أبدا على أن لا يخطر ببالي أن المجلس العسكري يتبخر منه الصبر. يعني
طيب أستاذنا، المجلس العسكري انحاز انحاز مرتين، المرة الأولى انحاز للشعب،
جميل،
وحافظ على ثوب الثورة أبيض، يعني بياض ثوب الثورة المصرية، الله عز وجل جعل الجيش سبب إلى ذلك فانحاز إلى الشعب. ثم هو الآن كما ذكرت جريدة الأهرام أمس ينحاز إلى إرادة الشعب مرة أخرى، ويقول لا تأجيل للانتخابات ولا بد من برلمان منتخب. بعض الناس غرهم هذا الصبر وبيتكلموا بأسلوب فيه نوع من عدم تقدير المسؤولية.
أولا يعني قضية الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى، تعلمنا ونحن صغار وما زلنا نتعلم أن الإمامة الصغرى دي الإمامة في الصلاة، ممكن أن أخلع الإمام لو ما عجبني مش ما عجبنيش، يعني في لأمور كثيرة فقهية، والله أنا ما لن أصلي خلف هذا الرجل. الإمامة الصغرى، الإمامة الكبرى إمامة الأمة. هذه الإمامة الكبرى حقيقة يقوم بها المجلس العسكري، وده من كرم الله على الأمة. ربما لو انفرد اتخذ القرار في مدة ما بعد 25 يناير إلى الآن بواحد، ربما يحدث خلل كبير.
ده ميزة إنه مجلس ففي شورى.
من كرم الله. ورأي الجماعة لا تشغل بلاده به، ورأي الفرد يشقيها. يعني هذا أمر. فربنا أوجد مجلس شورى يعني ملكته أن 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 يدافع عن عن عن, عن الشعب. أنا هزني أن سمعت من أحد هؤلاء القادة العظام، يجب أن يؤرخ لهم في التاريخ، ويجب أن يعني أن يقدروا بالتقدير اللائق به. أنا يقول أن الشعب له دين كبير عندنا. إيه هو الدين؟ تخيل، ولما حدثت هزيمة 67 ما عيرنا الشعب. منظور غير طبيعي. أنا أجلس كده وإيه، أو سبحان الله، والله يعني إن هؤلاء لقوم مختارون بفضل الله عز وجل، والله هنيئا لمصر أن تكون هذه قيادتها. يعني الشعب الذي لم يعير جنوده وجيشه وضباطه بأنهم هزموا في 67، لأنهم هزموا بما ليس في طاقتهم ولا بعيدة، ما زال هذا الدين في رقابه، فهم شعارين أنهم بيخدموا الشعب، مش لأنهم يعني بيمنوا عليه بالخدمة ويتفضلوا عليه بالخدمة، لا.
ده برجل جميل.
مش واحد طلع مرة علينا مرة وقال أنا خلاص أنا زهقت من الرئاسة ومن الحكم. طب ما تمشي. كان مرة على حكم مش عارف 8 سنوات، هو تعب.
أنا معتقل.
أنا وقال هذا يعني يعني حكاية قضية أن لا، أنا أصلا لو اتنحيت أنا تطلع الشعب يقول الجماهير الشعب يقول لا ما تتنحاش، أرجع تاني أنا يا عم أنت مين عرفك أنه يطلع؟ المهم يعني يعني انظر إلى الفرق، وده ضابط وده ضابط. بس ضابط ضبط نفسه بقانون خدمة الشعب، وضابط خرج عن إطار الضبط ويعني جمع يعني حوله من يحثونه على الشر ولا يحضونه على الخير. أن ينحاز المجلس العسكري لرأي الشعب ولما قاله الشعب، يعني هذه يعني منقبة يعني توضع في رصيده كصفحة مضيئة في كتاب ما أضاء به هذا الجيش من 25 يناير حقيقة. يعني أولا أنا أرى أن هذا الجيش له في عنق كل واحد منا دعوة لأفراده، كل الأفراد الذين وقفوا ولم يؤذوا الشعب وحافظوا على ثورته وحافظوا على مكتسباته حقيقة، وهذا الصبر الغير طبيعي المخالف بطبيعة الجندية المخالف. يعني لامبروزو العالم النفس الشهير الإيطالي كان يتكلم عن صفات العبقرية، كان العقاد رحمة الله عليه يقول أنه مثلا عمر بن الخطاب إذا ترجمنا طبيعته في طبيعة الجندية، عمر كان منضبط ضبط وربط عجيب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مين من القوم يعبر الخندق ويأتيني بخبر القوم ولا يحدث أمرا، فالصحابي يقول إيه؟ كان بيني وبين أبي سفيان طعنة رمح، يعني ممكن يخلص والموضوع يخلص كله. فما الذي حدث؟ سمع وانضبط بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحدث في الناس أمرا. حقيقة الأمر يعني لهذا المجلس دين علينا أن ندعو له بالتوفيق، وربنا يبارك فيه يوم ما يسلم الامانه المؤقته بان تعاد اداره الدوله الى رئيس منتخب والى مجلس شعب منتخب والى حكومه، يعني ان شاء الله.
طيب
دعوته الى ثكناته ودعواتنا له في كل الحالات.
المفارقه العجيبه فيما تفضلت به فضلتك، انه المجلس يعرض عليه البقاء والتمديد، وهو الذي يطالب بمجلس منتخب وبرئيس منتخب
وبتأدية الأمانة
لمن يدير البلاد. المناقضة العجيبة اللي بيطالب بعدم ذلك اللي هم بيرفعوا لواء العلمانية والليبرالية والديمقراطية، ده مش تناقض؟
والله عايز أقول شيء، يعني فيه واحد يستنير بنور الله وفي واحد لا يستضيء إلا بنور عقله، ومن اعتمد على عقله ضل. هذه سنن كونية موجودة، الاعتماد على العقل البحت. يعني إبليس ما الذي جعله يضل هذا الضلال؟ جعل موضوع العقلانية هي القبلة، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتها من طين. العجيب مش في كده، أن إبليس ده في مدرسة الفيزياء والطبيعة والمواد العلمية صفر. ليه؟ لأن الطاقة اللي بتاعت النار تنتهي، والطاقة اللي موجودة في الطين لا تنتهي. فحتى بالعلم هو فاشل.
مصدر الطين مصدر نماء،
والتاني مصدر إحراق وانتهاء، يعني هي تحرق نفسها إذا لم تجد تحرقه. عمزة الحسود كده. يعني أنا أقول يعني لكل من تسود له نفسه أن ينتقص من أقدار الناس، ودي طبيعة دائما ننتقص من الكوامل، ممن يعني لا يصنع إلا الخير. يعني بالله عليك، لو قفز المجلس العسكري على السلطة في مصر، من يقول له لا؟ ما هي القوة التي تحجزه عن هذا؟ لولا مخافة هؤلاء الأفراد من ربهم ومخافتهم على الأمن وطنه، حياهم الله. يعني لماذا ننتقص منه؟ ليه؟ يعني ومما زادني حبا لنفسي أنني بغيض لكل امرئ غير طائدي، وأني شقي باللئام، ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل، أكل من لاقى أباه مقصرا يعيب على أهل المرؤات والشمائل.
طيب عندنا اتصال الشيخ بدري مخلوف من قنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته يا دكتور.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا دكتور.
يا
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
ربنا يجزيك خير.
أنا أسلم على الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي.
مرحبا يا ولد، يا أهلا وسهلا.
كله الحمد لله على السلامة أستاذنا الكبير.
سلامكم الله.
تعالى ربنا أعادك إلى مصر وقد تغيرت.
بارك الله فيك.
يعني أخرجوك من بلدك وعدت عزيزا مكرما.
الله يرضى عنك.
يعني تجد تغيير بإذن الله يسر قلبك، وتحمد الله سبحانه وتعالى أن دعوتك أتت بثمارها. حقيقة يا فضيلة الشيخ، كنت خارج البلاد لكن كانت قلوب الناس كلها معك وتتابعك في كل محاضراتك ولقاءاتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حاسس ومستشعر أن نصر الله قريب، وربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك دورا كبيرا في هداية شعب مصر وفي هداية الأمة العربية، ونسأل الله أن يرزقك الجنة.
آمين.
يا رب ربنا يبارك فيك يا فاروق الشيخ.
آمين.
وحقيقة يعني احنا يعني قلوبنا في الصعيد يعني متعلقة بمشايخنا الكرام والكبار، وعلينا كثيرا في النظام السابق من تهميش الحكومات للصعيد. فأنا يعني بدو العلماء وأطمع في كرم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي إنه يقبل مننا دعوة يعني لمحافظة قنا وبلاد الصعيد التي تفتقر إلى الدعاء، وده يعني كرم منك وحتبقى سنة حسنة تسنها إلى أن يتطلع الناس ويذهب العلماء الأفاضل إلى الصعيد الذي همشه النظام السابق، لكن احنا كلنا ثقة في علمائنا الأجلاء.
بارك الله فيك الشيخ بدري.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك ونحن نضم صوتنا إلى صوتك. هذه دعوة، احنا كنا بنتكلم عن النار.
نعم.
فدي قنا.
قنا ليس ليس
قنا قنا عذاب النار.
ليست عذاب النار. قنا هذه ليست عذاب النار. يعني أولاً الشيخ بارك الله فيك الشيخ بدري أن ليعلم أني أصلاً أنا ذرة صعيدية.
نعم.
ودائما
محدش مصدق يا استاذ، كل بقول لهم كله الصعيده في صعيده حلوين كده ورقاق
وطيبين. عشان عينيهم جميله لا ترى الا الجمال، كن جميلا ترى الوجود جميلة. يعني الصعيد اهلي وارضي التي نشات فيها، و يعني هذه المحبه الغالبه لا يستطيع احد ان يهمش الصعيد. الصعيد دائما يعني ليس صعيدا زلقا، الصعيد صعيد طيب.
نعم.
وهذا الصعيد الطيب بإذن الله منتج لكل خير على مر العصور. وأنا على كل هذه الدعوة سوف أضعها في بالي، لأن للصعيد كل الديون عليه.
ربنا يبارك فيك صاحب فضل أستاذ.
الله يرضى
عليكم. فضلتك الثورة.
نعم.
الثورة في مصر، هل طعم الثورة لما وصلت مصر كان لي طعم مختلف، ولا تذوقت الطعم الجميل ده قبل المجيء؟
لا أنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لما زالت الغمة بدأت أستشعر حقيقة خوف على سقف أمال الناس. يعني الناس كانوا في ميدان التحرير وفي الإسكندرية وفي السويس والمنصورة وفي الصعيد في كل مكان الهدف واضح واحد، أن الكل يريد التخلص من هذا النظام الفاسد. لكن الهدف بهذا المنطق، فاجتمع الكل ونسوا أي أشياء أخرى. لكن دي فتنة الضراء، نحن نجحنا في فتنة الضراء.
نعم جميل.
ونريد للأسف أن نرسب في فتنة السراء.
يعني في وقت الشدة نجح الشعب.
نجح الشعب.
ونجح.
عندما أوشكت السراء أن يفتح بابها لم ننجح بنفس المستوى. وإذا صرنا على هذا فنحن نفشل، أو يعني لا نريد أن نفرح. نريد أن تسرق منا فرحتنا بأنفسنا.
نعم.
وهذا اللي هو الإيه؟ اللي هو يعني مطر الله يكرم احمد مطر يقول ايه، ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. هذا النكد او هذا البؤس او هذا الغم الذي نريد ان نستشعره، فاصبحنا كل واحد ايه يريد ان يتجاذب ويصغر من الاخر ويقلل من شأن الاخر. طب لماذا؟ احنا نجحنا في فتنة الضراء وصبرنا وفعلا انبثق. يعني ابن الجوزي يقول وضعوا زيت الزيتون في كأس واحدة مع الماء، فطفى زيت الزيتون على الوجه على السطح. فقال الماء معاتبا ايها الزيت انا سقيت شجرتك، فلما اثمرت وصرت هكذا تضع معي في مكان واحد فتعلو فوقي، هذا من الأدب؟ قال زيت الزيتون أيها الماء أنت سرت في رضراض من الأرض، ولكنني أنا لما صبرت على ألم العصر والهصر والضغط ارتفعت. لم يرتفع إلا بعد إيه؟ يعني متى صاروا أئمة؟ لما ابتلاهم رب العباد سبحانه وتعالى. يحصل الأول فتنة وابتلاء، فاحنا افتتنا كما افتتنا
اتعصروا.
فجينا في فتنة السراء بدل نفشل. يعني مجرد ان الصحابه في المطلع الاول لاحد قالوا خلاص احنا واقفين ليه؟ على الثغره. طب
مصر
ما خلاص الناس اتخلاص طيب
استعجال
تعجل. فنحن نتعجل. النخبة يحتاجون بعد الثورات الى 10 سنوات من اعادة الصياغة.
طب النخبة عندنا من انتخبهم؟ انا بسمع في مصر كلمة النخبة في مصر. النخبة دي من الذي انتخبها؟
لا هو يعني هم وضعوا انفسهم ما اريكم الا ما ارى يعني وضعوا هم نخبوا انفسهم. لكن انا عايز اتكلم عن النخبة الحقيقية التي تريد ان تترأس. يجب بعد الثورات ان تصبر 10 سنوات. سيدنا موسى كان ممكن يخرج من غرفته في قصر فرعون الى الغرفة المجاورة التي فيها عرش فرعون ويقول له اتق الله واستقم واؤمن بالله. قالوا لا ما ينفعش الامير الملكي ده ما ينفعش بالرقة دي يروح يدعو هذا المجرم. ده يروح الاول ياخد معسكر 10 سنوات مع الغنم ومع شظف العيش واكبر يعني مهر في التاريخ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حج فان اتممت 10 فمن عندك فتمت 10. لما خلص 10 اصطفى رب العباد موسى لانه فتن كما تفتتن قطعة الذهب في الاتون وتخرج ذهبا ابريزا خالصا. دي النخبة يحتاج 10 سنوات. طيب العوام؟ العوام يحتاجوا 40 سنة.
طب نخليهم 30 زي اللي فاتوا.
لا يعني انا الـ30 دي رجعت بنا 300 سنة.
لا اله الا الله.
يعني لان احنا كنا دركات 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 الى ان لان احنا تحت الصفر.
نعم.
فانا عايزين يعني نرفع. لا لابد ان ايه ان يعني لا ينوء كاهلنا بالحمل ولا ولكن يعني عايز اقول ايه نستشرف ذرى المعالي بان نعيد صياغه تربيه اولادنا لان يوشع لما يدخل الارض المقدسه الا بعد ما انتهى مع الشباب ب 40 سنة. 40 سنة هذا العوام. طيب لو خلطنا هذا مع ذاك مع وجود النخبة اللي تصبر 10 سنوات دي تبي تعمل خطوات فقه الأولويات.
نعم.
تشوف ايه الأهم وايه المهم وتبدأ بإيه بإيه. فبعد ما أكل الناس ونشرب الناس ونكس الناس ونأمن الناس ونعالج الناس بعد ساعتها بقى نقعد نحط رجل على رجل ولا يا راك يا شيخ محمد المادة كذا في القانون دي ايه رأيك فيها ولا عايزين فيها رأي والناس تشوف ويعرض على مجلس الشعب محترم وبإذن الله وهنا سوف تظهر النخب.
نعم.
لكن انت تجيب لي يعني المنخنقة والموقودة وما يرفض السبع ان يأكلها وبعدين تقول لي والله دول ما ينفعش كده.
طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن العدد 30 فاسمح لي اذكر فضلتك بشيء من الذكريات بتاعت دولة الامارات العربية المتحدة. وانا بكلم فضلتك مرة في حلقة وفضلتك كنت بتتكلم عن مشروع دانلوب لهدم التعليم فانا بتكلم مع فضلتك وانا مش واخد بالي. بقول لفضلتك الـ30 سنة اللي فاتت دي لو نظرنا الى انحطاط التعليم في مصر. ففضلتك بسرعة بديهة المعهودة قلت لي لا خليها الـ50. خدتش بالي. بعد الحلقة بسأل فضلتك بقول لك ليه فضلتك قلت 50؟ قلت لي بالـ30 بتوع حسني مبارك وانت مروح مصر يا شيخ محمد فانا خايف عليك انت فضلت استاذنا الدكتور عمر الـ30 ياخروا 300.
الـ30 دي من الواجب يعني الناس يقول لك ينفع تحطوا يعني امراه يعني تحكمكم وتوافقوا عليها؟ مش في ناس بيدخل هذا الكلام؟
نعم.
وما في اخ نفرض الشعب ده جه وقال الله احنا عايزين واحده ست على اساس ان الرجال كلهم ماتوا مفيش ولا راجل خلاص. يا اخي والله الشعب يقول عايزين امراه تحكمنا عايزين بلقيس تعود مره ترفلوا في 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 وشي اليمانينا مع الله يا اخي والله. والهدهد ده ليه؟ اني وجدت امراه ايه مش ملكوها لا ولا ورثه الملة تملكه. شيخنا رحمه الله عليه الغزالي يقول ايه؟ يقول يعني عمر يا ابن عنده اندرا غاندي اللي حط حته السار الهندي ده البسيط والنقطة الحمراء هذه مش أحسن من 30 شنب من اللي قاعدين على الكراسي اللي يقف على كل شنب منهم 10 صقور أيهم أفضل؟ فالقضية مش يعني ألم يقل الرجل بذكائه المعهود وفطنته المعهودة وقلبه الموصول بالله يقول لما كانت أم كلثوم تقول أنا الشعب أنا الشعب أقول صوتها ليس بعورة في الحتة دي. وإذا قال عبد الوهاب ليلنا خمر وكذا ان صوته عوره.
نعم.
فتمييز الاشياء. فالثلاثين سنه من الواجب احنا كنا يعني نطلع على الدرج. فالثلاثين سنه نزلنا على الدرك. فلما نزلنا على الدرك اصبحنا تحت الارض. فاحنا عايزين مده يعني نطلع على وش الارض على وش الدنيا الاول.
فضلتك تذكرت رفقاء الدرب واساتذه الفصل والشيوخ الكبار اللي بذروا بذور الثوره الحقيقيه في مصر، الشيخ صلاح ابو اسماعيل، الشيخ عبد الحميد كشك، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ الشعراوي، الشيخ عبد الرشيد صقر. فضلتك تذكرت الناس دي مع نجاح الثوره.
اللي حصل في 25 يناير بعد عناية الله عز وجل ويد الله التي تعمل في الخفاء، وأراد البعض أن يستعجلها والله لا يعجل العجلة عبده.
نعم.
يعني هي أقدار أنفاس معلومة في أماكن محدودة بطريقة أنت لا دخل للعبد بها، فالعبد يجب أن إيه أن يستسلم لأقدار الله، بس عليها أن إيه أن يترك الأسباب. إذا قامت الساعة وفي يدك أحدكم فسيلة فليغرسها.
نعم.
ومريم عليها أم المسيح عليه السلام قال والله وهي بعد لما تضع وضعت وتعبانه وفي لحظه مخاض قال هزي اليك وجد النهر، وكانت من قبل في فتيه وصحيحه كان اكلها بيجيلها بسهوله لما غير ما تهز ولا غيره. فالقضيه مش مرتبطه بقدره وعدم قدره،
عطاء
تمام. فال الذي غرسه سلفنا الصالح من هؤلاء العلماء الذين لو كانت لهم امجاد لاعب كره لتغير وجه التاريخ الاسلامي، لكن لم تكن لهم هذه الامجاد، وكان كثير منهم يعني مغمور او يعني لم يكونوا حتى في عصر الفضائيات ولا غيره. انا اذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ كشري لما ولد من بتوع الامن الدوله بيحقق معاه مره اسمك، ما اسماء ما موجوده عنده في الاسئله يعني اسمه، قال له فلان عبد الحميد كشري، قال له مهنتك مراقب جوي. الشيخ كان كفيف رحمه الله عليه. فهذا الغباء اللي كان موجود نتيجه ان اللي عينه غبي واللي عينه من الاول الى الغبي الاكبر، فسلسله الغباء دي مش كتمت، بالعكس ده يعني لولا النار ما عرف عرفوا طيب العود ولا عرفوا العود الا بالايه بالاحراق. فهؤلاء هم الذين يعني اناروا قلوب الدعاة من تلاميذهم. كم هو الانسان فخور انني جلست عند اقدام هؤلاء، يعني اكثر شيء بعد فضل الله علي بالاسلام ان جلست عند اقدام هؤلاء، ويعني اذن لي اياما ان احمل احذيتهم ونعالهم
وألبسها لهم. هو يبدو انه سيره العلماء الكبار بتحضر التلاميذ. فاحد تلاميذك الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبد الفتاح عبده، السلام عليكم. احد دعاة قناة الناس والازهر الشريف.
ما شاء الله شو محمد كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين.
يرضى عنك يا ولدي.
دكتور عمر حياك الله وبياك، ولا حرمنا الله من ابتسامتك الطيبة ووجهك الهادئ الذي لطالما والله تعلمنا منه واخذنا من الدار الاخرة ما طرنا به في الدنيا يمينا ويسارا، ندعو الناس بحروفك والفاظك وابتساماتك وطرائفك التي لا حرمنا الله منها ابدا ان شاء الله. واحنا نقول يعني محب الدين الخطيب له يد بيضاء في جمع البخاري وتحويله في ايدي الناس، والدكتور عمر جاء صهرا له فحوله مسموعا مشروحا للناس بفضل الله تبارك وتعالى.
الله يبارك فيك.
فحياك الله وبياك، ويعني انا اغبط الدكتور محمد الصغير اخي الجليل على هذا المجلس، و يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتك.
ما احنا واحد يا شيخ محمد.
ايوه احنا معروف الحكايه دي.
بارك الله فيك شيخ محمد،
ربنا يسعدك.
حياكم الله وبياكم يا سيدي الفاضل، ولي الشرف انني كلفت باعطاء درس في مسجد اسد من فرات، لانال شرفا كبيرا ان اجلس مكان الدكتور عمر حتى ياتي الدكتور عمر، لان الناس يا دكتور عمر على لسانهم ومن قلوبهم وعيونهم ينتظرونك
إن شاء الله.
وكانوا ينتظرون هذه الجمعة الحقيقة، وأنا بشرتهم بعودتك، فيعني اضطربت عيونهم دمعا في انتظار فضلتك إن شاء الله بإذن الله.
بحول الله
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرضى عليك
يا دكتور عمر. يعني أسد الفرات ينتظرك ويفتح ذراعيه لك بفضل الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك يا شيخ محمد وجزاك الله عنه كل خير.
بارك الله فيك.
أسد من الفرات ذكريات.
نعم.
ذكريات.
نعم.
يطالبون بنصيبهم من.
يعني كما يفتح المسجد ذراعيه لي فأنا أحتضنه بقلبي وبفكري دائما، لأن أسد من الفرات أنا أعتبره مدرسة من ضمن المدارس أو المحطات الكبيرة التي مررت بها، ولعله يمكن أكبر محطة بالنسبة لي في حياة الدعوة. يعني تلي محطة تلماء، يعني أن أكون تلميذا لعلمائنا الكبار، كان أسد الفرات محطة كبيرة في أنني علمت وتعلمت فيه. فعايشت الناس وعايشت الدعوة، وصار بفضل الله مدرسة أرى أثرها في كثير من الناس الكبار والصغار والرجال والنساء. يعني إن شاء الله، يعني ربنا يقيد لي وقت إن شاء الله أن نخطو في أسد الفرات
إن شاء الله. صدق. الدكتور عمر عبد الكافي يقول: الداعية الناجح كحبة البن.
نعم.
إزاي الداعية بحبة بن؟
أولا حبة البن عبارة عن يعني تذوب في الوسط المحيط، وتصبغ هذه الحبة الوسط المحيط بلونها ورائحتها ونكهتها. فالداعية الناجح والذي يذوب في مشاكل الناس، ينصح الحاكم ويجلس بجوار المحكوم، وتجد في العرس، وتجد في الميتم يعزي وفي المأتم، وتجد سبحان الله في الحافلة وفي الطريق وفي مشاكل الناس وفي أفراحهم وفي أتراحهم. فهو إنسان ذائب في المجتمع، ذائب في حب المجتمع، ذلك يعايشه ويخالطه ولا ينظر على الناس من برج عاجي. فيعني أنا أرى، ليس لحبي للقهوة ولحبة البن يعني، لكن هذا يعني توصيف مني بأن الداعية الناجح فعلا هو حبة البن التي تصطبغ وتحتفظ أيضا برائحتها وطعمها رغم أنها ذابت.
نعم. يعني وإن ذاب مع المجتمع واختلط به، إلا أنه ذوبان ليصبغ المجتمع بصبغة الداعية.
لا ليصبغه المجتمع. ربما المجتمع مجتمع معين، يعني بالعكس هو مؤثر.
نعم.
هو مؤثر ويتأثر. نعم. ولكن يتأثر إيجابيا ويؤثر إيجابيا، لكن السلبيات لا تحض من قيمته. هو كالنخلة ترمى بالحجر فترمي إليهم بالثمر.
نعم. البرامج لها مشاهدة، ولما الضيف يكون كبير وعزيز مع الأسف لازم يطلبوا فاصل. فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مد الله في عمره.
روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
عدنا إليكم في هذا المجلس العامر مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مد الله في عمره ومتع الله طلاب العلم بحياته. أستاذنا الدكتور عمر، شباب الثورة بيوصفوا إعلاميا بالورد الذي تفتح في جنان مصر. الشباب ده ظن البعض أنه خلاص لا أمل فيه، فكان على يديه تحقيق الأمل، ومنهم طائفة ضحت بدمائها لنعيش نحن جو الحرية. هذا
محمد، يعني قال علماؤنا الكبار: كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو.
تاني أستاذنا،
كن لما لا ترجو، كن في الشيء المستحيل حدوثه أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة.
لا إله إلا الله.
نحن ما كنا نرجو الشباب خلاص، تودع منهم شباب الكورة، شباب الفيسبوك، شباب المقاهي، شباب التقليد للغرب ولغيره. فظن الناس أن جذوة الخير والإصلاح قد انتهت مع الإحباط العام في الإعلام وغير الإعلام واليأس المستشري والفوضى المنتشرة، فخلاص أضيع الفئات في هذا الأمر هم الشباب. هؤلاء يعني كأنهم يعني كأن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، بس هم يمكن ما كانواش واخدين بالهم من أنهم هم المؤمنين الصادقين يعني، أو هو المؤمن العملي المؤمن الصادق. لما الشباب بدأ سبحان الله يعني يستنير بقضية أن هناك قضية، هناك فكرة، لشمعنا اختار هذا اليوم كبداية
يوم الجمعة،
يوم سبحان الله، ورد على يعني المناسبة مش عارف ما يسمى بعيد الشرطة بهذا المنطق. فلم يتمرد الشباب على نفسه، لا، بل هو تمرد على الإحباط واليأس الذي خيم على الأمة كلها. فلما تمرد على الإحباط واليأس نبتت بجوار شجرة حديقة، إذا سميت يعني الحديقة العفنة للإحباط واليأس، نبتت أشجار الأمل. فلما بدأت الثورة وبدأ تقتيل هؤلاء فيهم، وأنا أقول إن العجيب أن فرعون موسى كان يذبح بني إسرائيل، لأن هذا يذبح بني شعبه. يعني فرعون موسى ما قتل أبناء الشعب المصري يعني، هذا بهذا الأمر يعني. فبدأت الدماء تسيل، كانت كل قطرة دم من كل شهيد من هؤلاء، وأنا أؤكد شهيد من هؤلاء اللي هو يعني الذين ذهبوا إلى بعض الـ 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 يعني الأماكن الأخرى ليست في مصر، وسألوا بعض علماء النصوص الذين لم يدركوا فقه الواقع، وأفتوهم بأن هؤلاء ليسوا شهداء. يعني أنا أعيب على السائل وغضب من المسؤول، لأن أنت لازم توصف بيئة الفتوى، ما ينفعش كده الفتوى تطلع من عواهنها هكذا منطلقة هكذا، لا، كلام غير منطقي وغير علمي وغير مرشد. فكل ده كل قطرة دم من يعني الزكية من دماء أبنائنا الشهداء في الميدان وفي غيره كانت عبارة عن الـ يعني النبتة التي تنبت الأمل عند الشعب المصري. وحقيقة الأمر نحن مسؤولون أمام الله عز وجل 85 مليون عن دماء هؤلاء الشهداء، ماذا صنعنا لذويهم؟
طيب قبل ما نحقق الامر ده نحتاج توضيح. معنا اتصال من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور. مرحبا استاذ نادر.
اهلا وسهلا يا دكتور، بتشرف بالكلام معاك ومع الدكتور.
تفضل.
اهلا وسهلا
الشيخ، يسمعك.
اهلا وسهلا بيك يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. يعني نبارك لاهل مصر هذه الفسحة وهذا الامل العظيم اللي حصل في مصر، وكان يعني بداية خير يعني ما سبقه في ما حصل في تونس. لكن يا سيدنا الشيخ أنا بحب يعني أفهم منك يعني وأستفيد من فهمك العميق والمستنير، إنه هذه الثورات اللي صارت في بلاد المسلمين نرى إنه في محاولة للفتها عن هدفها الحقيقي، وإن الناس يطلبون العدل والخير والإسلام ودينهم، ويعني مثلا المثال الليبي والمثال السوري، إنه صاروا الناس يذبحوا بعضهم، قالوا أهل البلد يذبحوا بعضهم، والمثال اليمني وغيره من السيناريوهات التي يضعونها لبلاد المسلمين، وموضوع الحرس القديم والحرس الجديد وأخذ الجذوة من الثوار ومما يفعلونه، ويعني محاولة الضحك على الناس. وإن هذه الثورات لابد لها من نتيجة، فإذا لم إذا رجعت أرجعتنا إلى ما كان سابقا من ظلم وظلام وفساد وجور وشريعة الغاب. فأنا يعني بحب أسأل يعني الدكتور عمر عبد الكافي وأقول له يعني أليس الحل الحقيقي لهذه الأمور أن توجه هذه الثورات للحل الشرعي وللأمر الشرعي، وهو شرع ربنا، وهو يعني عودة الخلافة الإسلامية ورجوع الحكم بالإسلام، وأنه لا حل حقيقيا ولا جذريا إلا بهذا اللي هو
واضح.
العمل
واضح سؤالك يا أستاذ نادر، واضح سؤالك وتسمع الإجابة إن شاء الله. نعود إلى النقطة ثم نجيب على سؤال نادر. بعض الناس في العمرة لقيني من أباء الشباب الذين طهروا مصر وحرروها بدمائهم. في الحرم النبوي تحديدا يبكوا دموعا، ولو سألنا مشايخ وقالوا لنا أبنائكم راحوا هدر. فماذا فعل المجتمع لهؤلاء الشباب؟
أولا يعني يجب أن نحقق، ونحن يعني هؤلاء يعني راحت دماؤهم، هي لم تذهب هدرا، لا، وإنما ذهبت في سبيل يعني أنا لما يكون عندي مستدمر من غير بني جلدتي قتله سهل. واحد كده دولة غازية أجنبية وتحتل أرضي وطني، ما الذي يجب علي وعلى جيشي أن أقوم وأهب مدافعا؟ فإن قتلت فكل الكل سوف يجمع على أنني شهيد.
نعم.
طيب لما يستدمرني من بني جلدتي، مش يستعمرني بقى أجنبي، لا، ده بيستدمرني واحد من أهلي، ويمتص دم الشعب 6 عقود متتالية، ويعني يقهر كل الملكات ويقتل كل الإبداعات ويؤخر البلد ويسرقها ويحول الرصيد الحضاري إلى رصيد سخروي يسخر الغير منا، وتصبح مصر البلد رقم كذا في الفقر وفي الشفافية والآخر، خلاص أصبح تودع من البلد، وأصبحت طاقة الناس كلها تخرج خلف مباراة كرة قدم تعبر عن أي شيء يثبت الهوية. فعندما سالت دماء هؤلاء وجب على الشعب المصري أولا أن يعوض ذويهم ما كان يجب أن يكون عندما لو كانوا أحياء. هؤلاء كانوا الصف الأول الذي قتل واستشهد في سبيل إحياء أمل هذه الأمة، لأن الإسلام يحيا إذا حيت مصر، ويسقط الإسلام ويمرض إذا مرضت مصر. لقد مرض الإسلام طويلا في العقود الأخيرة، لماذا؟ عندما تخلت مصر عن الريادة. فأنا أرى وأعلم أن لهؤلاء الأسر، هذه الأسر وهؤلاء أهل هؤلاء الشهداء يعني الدين الكبير عندنا. فأنا أناشد رجال الأعمال المصريين أن كل رجل أعمال يتولى 10 أسر من الألف إلى الياء، كما لو أن يعني لا نفجعهم بولدهم وبفقد ما كان يأتي به، وفيهم أسر بسيطة. فوجب على الإخوة رجال الأعمال وأهل فضل في مصر من الشمال إلى الجنوب أن كل واحد يتعرف على 10 أسر من هذه الأسر المحتاجة ويرعاها من الألف، وهذا ليس بكثير على من الله عليه بالمال، ده أقل، هذا أقل تقدير. وكل إنسان مات واستشهد في هذه المعركة أن يكون الشارع الذي يقطن فيه شارع باسمه.
نعم. الأستاذ نادر من فلسطين بيتحدث عن الثورات العربية ويخشى من سرقتها، وأن نقوم بثورة لننحي ظالم فيأتي الظالم. تعليق فضلتك على هذا الكلام ونظرتك إلى الثورات العربية اللي بيسموه الربيع العربي الحالي.
هو بلا شك ربيع عربي، أن يكسر حاجز الخوف عند الإنسان العربي بعد أن كان مهمشا وكان ينظر إليه على أن هؤلاء يعني أنعام تسوقها عصيان أو عصي الحاكم، أصبح وأثبت هؤلاء أن يعني حاجز الخوف انكسر، وبدأت الشعوب تطالب بحقها في الحياة الكريمة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فيعني حكاية أن الظالم يذهب وظالم، لا، الظالم الآتي وإن أتى سوف يكون ظالما خائفا، وأرجو أن لا يكون ظالما. يعني احنا مش معقول ان احنا الامة بعد هذا الكبت وهذا الدعاء المستمر، اذا كنت تسمع الناس في الحرمين وفي ليلة القدر وفي كل مساجد العالم الاسلامي يدعون على الظلمة، وكل عارف على من يدعون، فهي دعوة يعني حركت هذه الحناجر الصامتة الى حناجر غاضبة. فانا لا اخشى ان يأتي ظالم مكان ظالم، هذا امر. الامر الثاني، لابد من الترشيد ومرحلة انتقالية حتى يستبين الأمر وتتضح الرؤية.
طيب في بعض المحللين يقول عموم المسلمين بعد الثورات بيمثلوا الأغلبية الصامتة، أغلبية ولكن صامتة.
لا أنا يعني أقول لك شيء، قد نحتاج إلى فترة من الصمت، بالعكس أنا محتاج فترة صمت، لأن الصمت يعطيني تفكيرا، وكثير الكلام قليل التفكير، لأن كلامه يغلب على صمته، فبالتالي يدمر فكره التدمير. وذلك في طوائف الآن يعني ما لي أرى طحنا وأسمع جعجعة ولا أرى طحنا، فإحنا إحنا مش شايفين طحن، مش شايفين شغل، مش شايفين عمل، ولكن سامعين جعجعة.
طب إحنا عندنا سؤال إداري.
نعم.
رئيس مجلس إدارة قناة الناس الأستاذ علي سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أبو سامر.
يا طول العمر نورتنا يا شيخنا.
يا مرحبا يا مرحبا.
نورتنا ونورت شاشتنا وبلدنا.
الله يرضى عنك يا رب، أنارك الله بنوره.
كيف حالك يا دكتور محمد؟
الله يحييك أبو سامر، من أي البلاد تتحدث؟
كيف طال عمرك؟
من أي البلاد تتحدث؟
والله انا جيت اعقب، انت ارسلناك دبي قبل 4 أيام 5 أيام علشان تشحلنا العفش حق شيخنا من دبي على القاهره، وللاسف الظاهر انهم طلبوا منك تفويض، وانا الحين ابغى تفويض من الشارع العقاري لشحن العفش حق الدكتور حق شيخنا على مصر.
يعني انت عايزين الشيخ معانا على طول؟
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك ابو سامر ويحفظك.
انا والله انا اكلمكم من دبي حاليا، والله العظيم يعني انا يعني كنت اتمنى اني اكون موجود امامكم واقبل الشيخ في قدومه على القناه.
الله يرضى عنك.
لكن والله العظيم الله اللي يعلم ما يعني معزتك يا دكتور ومحبتك، ويلا يعني ما ادري ايش اعبر لك عن مشاعري.
بارك فيك.
لكن اتمنى من الله العلي القدير ان ينفع بك الامه والاسلام والمسلمين يا رب العالمين.
يرضى عليك يا ولدي، بارك الله فيك.
الله يطول عمرك، انا حبيت بس اسلم واسمع صوتك يا شيخنا.
بارك الله فيك ابو سامر.
جزاك الله خير.
شاكرين شاكرين ابو سامر. تفضل يا استاذ.
ف الربيع العربي
الحالي
ان شاء الله سوف يطول وسوف ينتشر وسوف ياتي بثماره، ولكن لا يجب ابدا ان يحبط الانسان.
طيب في موضوع الربيع العربي ده، في دلوقتي اصوات يا اما احكمك يا اما اقتلك. نعمل ايه؟
شوف، من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. فالذين يستعزون بالسلاح الذي يشتريه من دم وقود الشعوب ليقتل به شعبه، يعني حاكم يجلس على جماجم شعبه، هل ده يستحق يكون حاكم؟ حاكم يرى دماء شعبه تسيل وتسفك كل يوم،
رجال ونساء،
ولا يستحي من الله ولا يستحي من التاريخ وليس عنده ضمير، سبحان الله. يعني 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 فوالينا أدام الله وولينا رأنا أمة وسطا فلا أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. معقول هذا الكلام؟ يعني أي رجل يعني أي شرعية يحكم؟ يعني أنت ترى يا أخي ده يعني إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يا عم ارجع بيتك ومش عايز تحكمني. لا، هو مش عايز يرجع، مش عايز يتأدب. طب يا عم أنا شكر الله لك. يعني الراجل كان أيام عبد الملك بن مروان، جه جماعة من بلاد طشقند وكده بيشتكوا الوالي اللي عينه عبد الملك بن مروان.
نعم.
قال هذا أعدل وال عندي، كيف تشتكون من وتشكون في عدله؟ قال يا امير المؤمنين 5 سنوات شبعنا عدلا ارزق به غيرنا. يا عم احنا الله يرضى عليك شبعنا عدل، خد وديه يعدل في حته ثانيه، احنا مش عايزين
اصلح في مكان اخر.
انا اصلح في يعني هؤلاء الذين يتصورون ان يعني لن لابد ان اعود، ولابد بعد الرجل ما مش عارف حصل له ايه وحصل لا هرجع. الله، ترجع فين يا عم؟ الله يا عم ده انا ممكن اخلع الامام اذا ما سمعش كلامي، يقول له يا عم الشيخ انت لم تركع،
وكلمه انا في الصلاه،
وكلمه في الصلاه، وفي الاخر اقول له خلع الامام، خلاص يا عم انا مش عايزك امام
امر وفارقه
وهم له كارهون. ده في الصلاه اللي بيننا وبين ربنا، ما ينفعش تحط لي واحد تعينه لي غصب عني، ده هيخطب فيك. طب ايه الفرق بينه وبين الملك العضوض؟
نعم. طيب استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي دائم البشر ودائم التفاؤل حتى في احلك الظروف.
نعم.
وأيام الضغط والعسف والاعتقالات والإبعاد مستبشر.
نعم.
طيب امال بعد الثورة يا دكتور عمر عبد الكافي ايه؟ اذا كان مستبشر قبل امال بعد بايه؟
يجب ان استثمر تفاؤلي. يعني انا كنت متفائل لان يعني كما قال إيليا يقول ايه؟ ايها الشاكر ليالي انما الغبطة فكرة. الغبطة نفسها السرور نفسه فكرة. ربما خلت منه القصور العاليات المشمخرة وامتلأت بالكوخ وما في الكوخ كسرة. يا اخي لا تكن ايها العابس لا تكن صخرة ولا تجعل حياة الناس مرة. طب انا انت يعني هل تأخذ على التخطيب اجرة؟ يعني كده في حد فانا يعني في 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 لحظة الاشياء المدهمة عندي يقين اللي هو ان جاي بعد الكرب جاي فرج. يعني عسى فرج يكون عسى نعلل انفسنا بعسى فلا تجزع اذا صادفت هما يقطع النفس فافضل ما يكون الفرج المرء من فرج اذا يأس لان جاي بعد الياس
اقترب
هي كده خلاص سبحان الله. فانا لما اكون سبحان الله متفائل في لحظات الازمات فانا حذر في لحظات الانفراجات.
يعني دكتور عمر الان حذر؟
نعم
في هذا الوقت
انا حذر في يجب استثمار التفاؤل. ولا يستثمر التفاؤل الا بدراسه جدوى عمليه اقدم الاهم واؤخر المهم. ولا بد ان نقوم بهذا كل ليبدا بنفسه ولا انتظر كما يقول يعني ادباء المسرح اللامعقول وفي انتظار ما لا يجيء. اللي هو انا ايه مستني الشيخ محمد هيجيب لي يا عم. طب ما جابش الشيخ محمد نعمل ايه؟
سيطول به الانتظار. نعم. سيطول الانتظار
100% سبحان الله العظيم. انا يعني سبحان الله ما هو يعني مش يقول مش عارف يا رايحين فين هاتوا لحبيبي هديه. انا وانت ما تروحش تجيب هديه هو مستني حتى في الهديه عايز يعمل وكاله يعني نايم على ودانه عايز يعمل له يجيب له الهديه لحبيبه. على طب في فابدا بنفسي.
يبقى الحذر ده نوع من التفاؤل حاليا.
الحذر الذي لا يمت للتشاؤم بصله. التشاؤم ده مش موجود في الدين. ما فيش ايه في الاسلام في القران ولا في السنه المطهره تدعو الى التشاؤم ابدا ابدا. كلها تدعو للتفاؤل. يعني سبحان الله اللي هو يعني حب الحياه الحقيقيه. دين نتقرب الى الله به. عشان اول ما اصحى من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا. ليه؟ يعني لما الحياة ترجع لي تاني بعد ما نمت وكان موت صغير اشكر الله سبحانه وتعالى على عودة الحياة مرة اخرى. يبقى دي نعمة. ولكن كيف استثمرها؟ فانا الان حذر اللي هو الحذر الذي يدعو الى العمل بتفاؤل ايضا. ولكن ليحدد كل واحد منا ما الذي يستطيع ان يقدمه.
طيب عايزين التحديد من وجهة نظر الدكتور عمر عبد الكافي ترتيب الاولويات. في بعض بقول العاملين للإسلام بيعمل الإسلام ولكن المصلحة الخاصة أو مصلحة الجماعة أولا ثم الإسلام ثم مصر. ده الترتيب.
هو أولا لما يكون الثلاثة في إطار واحد ولكن نرتب. أنا أعمل ابتغاء مرضات الله سواء شكرني الآخر أم لم يشكرني لأن لي ربنا يحاسبني ويعلم نيتي واقرب اليه من حبل الوريد وسوف يسالني انت كنت تقصد ايه في هذا العمل؟ نيتك ايه؟ الله. واحده تغرق اثنين نزلوا ينقذوها واحد حسبتها لوجه الله والاخر الله اعلم بنيته غرق الاثنان شتان بين هذا وذاك البون شاسع. فلابد ان يكون عملي اولا للاسلام. ما دام عملي لله عز وجل من داخله سوف يكون عملي للوطن. اما اذا عملت لنفسي فاعلم ان هذا عمل يعني لا يكتب له النجاح. ليه؟ لان يعني مسيلمة الكذاب لما قعد يدرس مع كبار قواده ما الذي جعلهم ينهزمون امام خالد؟ قال احدهم يا مسيلمة الواحد منا يقاتل ويتمنى ان يموت اخوه قبله ونقاتل قوما تحت قيادة خالد كل واحد يتمنى منهم ان يموت قبل اخيه. ده انا قضية
هذا هو الفرق.
انا مش عايز افصل ما بين العمل للاسلام والعمل للوطن. الوطن من كليات العمل للاسلام. امال لما لو حصل معتدي على ارضي واروح احارب وانا حارب في سبيل الوطن، حارب في سبيل الله الذي كلفني ان احمي هذا الوطن الذي انا عايش فيه.
نعم. طيب لو عايزين نعمل اولويات او روشتة علاج في ترتيب الاولويات بالارقام 1 2 3،
واحد يجب ان نبحث عن اولا كل واحد منا يقول كيف انمي موارد هذا الوطن حتى اطعم الناس من جوع.
الاقتصاد.
اقتصاد لازم. لا لا، وكل واحد يبدا، مش كل واحد ينظر. التنظير ده خطير، وكثرة الكلام خطر، والمكلمات المنتشرة في الفضائيات ده كلام هيرجعنا الى الخلف. كل كحمار الراحة.
الدكتور عبد الحي الفرماوي سهران الى هذا الوقت.
الله اكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذنا الدكتور.
اهلا يا حبيبي، اهلا
بيك. ابنك وأهلا. ابنك محمد الصغير.
واهلا بضيفك.
ومعنا فضيلة الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي.
اهلا بيه والحمد لله على سلامتك.
سلامك والله. استاذنا الجليل كيف الحال؟
ونور مصر.
الله يبارك لك.
والله ينور مصر.
انت دايما يا دكتور عبد الحي انت تنيرنا من 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 عقود طويلة، تنير بكلامك قلوبنا.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
يرضى عليك ويعطيك الصحة مولانا.
استاذنا الدكتور عبد الحي الفرماوي.
اتفضل.
فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي يقول انه التفاؤل هذه الايام لابد ان يكون مشوبا بحذر، ايه رأي فضيلتك؟
والله الكلام مظبوط 100%. لكن يبدو المفروض ان يغلب علينا التفاؤل ان شاء الله. بإذن الله. يعني صحيح الحذر مطلوب، لكن التفاؤل لازم يغلب علينا ان شاء الله.
طيب السؤال،
لان الحذر من ناس ان شاء الله تلاشم وانتهى مكرهم باذن الله، وان شاء الله الايام القادمه تحمل كل خير وكل بشارة بإذن الله. وأنا الحقيقة أنا متفائل أوي 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 أوي، وفي نفس الوقت برضو مع الحذر الذي يراه الدكتور عمر، لكن يعني بلاش مبالغة في الحذر أوي، يعني خلينا مع التفاؤل أكثر. يعني
بارك الله فيك.
يعني الحذر مطلوب آه، لكن إن شاء الله يغلب التفاؤل بإذن الله.
بارك الله فيكم أستاذنا وشاكرين لفضلتك.
الله يرضى.
جزاك الله خير. شكرا أستاذنا دكتور عبد الحي الفرماوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر.
والدكتور عبد الحي دائما كده يغرس فينا التفاؤل من زمن.
نعم.
هذه طبيعة هذا العالم الجليل المتواضع. أنا تعلمت منه التواضع.
الشيخ حسن البنا غرس في تلاميذه أشياء متعددة وبقيت قواسم مشتركة. فضلتك شايف في الشيخ حسن البنا بعين الثورة الآن إزاي؟
هو الشيخ حسن البنا كان مصلحا ربانيا وقدوة صالحة، حتى الذين يشنؤون ويبغضون الإخوان يحبون هذا الرجل.
ده شيء عجيب.
يعني لأن من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهه.
يعني بيحسدوا الإخوان على حسن البنا.
طبعا بلا شك. بلا شك. وتلاميذه على قدر يعني نصائح الإمام له رحمة الله عليه. حقيقة أنا أصل شهاداتي مجروحة، لأن أنا أحب هذا الفصيل، لأنه فصيل منضبط وتقي ويخاف الله ويحب الوطن. وأي إنسان يخاف الله ويحب الوطن لازم يحبه.
نعم.
نعم.
طيب العاملين الإسلام بصفة عامة.
نعم.
احنا عايزين كلمة للكل. لكل القوى الإسلامية العاملة في مصر.
انا اقول يعني اي فصيل تحت اي مسمى، يعني هنيئا لنا جميعا نعمة الإسلام. ومن شكر هذه النعمة أن أتقارب مع الفصيل الآخر، ده من ضمن رمزية الشكر، لأنني لن أحافظ على نعمة الإسلام عندي إلا إذا رأيت وعشت في مساحة الخير الذي في الطرف الآخر. وكلنا بفضل الله سبحانه وتعالى سواء معنونين أو غير معنونين، يعني تظلنا سماء الإسلام الكبيرة وعباءة الإسلام المتسعة البيضاء النقية، وتشرق علينا شمس الإسلام العظيمة. والذي يكيد لفصيل من الفصائل من غير التيار الإسلامي ليعلم أنه يريد أن يكيد للإسلام، فلا تمكنوا الشانئ والحاقد والكاره من أن يكون فصيل ثغرة يدخل منها هذا الحاقد لجسد الإسلام الكبير.
طب بما أن احنا تكلمنا أنه في حقد، اسمح لي أن أنا أقول شيء في وجود فضلتك أنا شاهد عيان عليه.
خير.
مع نبأ قدوم فضلتك وتشريفي بقربي من فضلتك اتصلت بي كل القنوات المعروفة وغير المعروفة،
ده.
وكذلك الصحف الكبرى الرسمية وغير الرسمية، ووعدناهم خيرا انه هترتب الامور. وكان من المتصلين قناة جديدة اسمها التحرير، واسم المعد ورقم تليفونه عندي كلمني لا يقل عن 5 أو 6 مرات، وكان يعني كان شخصية مهذبة حقيقة، وكان حريص على ظهور فضلتك مع الأستاذ محمود سعد الإعلامي الشهير. ونحن لم نمنع.
جميل.
وقلنا يعني يرتب الأمر وما فيش مانع.
طيب.
فوجئنا بالأستاذ محمود سعد من يومين لما فضلتك تأخرنا في الرد أو حسوا نفسهم جو في الآخر ولم يتلقوا رد بالإجابة بعد، إذا بالأستاذ محمود سعد يعمل على قناة التحرير استفتاء للشعب، هل تريد دكتور عمر عبد الكافي وأمثاله من الدعاة معنا في هذه القنوات ولا لا؟ وأخذ يسمع آراء الناس، وأظن أنها كانت اتصالات، لا أظن أنها من مصر، وإذا كانت من مصر يبقى من جهات معينة محددة، وطلع من الاستفتاء ده بأنه احنا لا خلاص الجمهور مش عايز الدكتور عمر عبد الكافي معنا في قناة التحرير. أستاذ محمود سعد أربأ به عن هذا التصرف، واسم المعد بتاعه موجود عندي في على تليفوني، ولو لم نعرف فضلتك لا تحب ذلك أطلع الاسم وال
نعم.
طيب ليه يعني هل فضلتك رفضت الخروج في قناة التحرير؟
أنا ما رفضت الخروج مع أي مصري سواء من التيار الإسلامي أو من أي تيار معنون أو عنون نفسه أو من حتى إخواننا في الوطن من إخواننا المسيحيين والنصارى. يعني أنا أطلع مع أي إنسان. اللي خلانا إحنا بنطلع مع الرجل في جماعة السربون وهو قد يكون رجلا ملحدا،
نعم،
ونروح مع الرجل بتاع أكسفورد وقد يكون رجل علماني، يعني علماني بالعلمانية الحقيقية الفكرية يعني، ونذهب مع هؤلاء وذلك أبناء وطني من أي مكان. أنا لا أرفض أي دعوة.
طيب.
وإنما أكون قد شغلت أو شغل الإخوة المنسقين وأنت على رأسهم.
لا ونحن لم نرفض يعني،
أنا
كان بلح
لا أرفض يعني
الإلحاح والطلب من قناة التحرير كان على تليفوني
على كل
نحن نريد، كانوا عايزين السبق نحن أولا. طيب لو أنتم مش أولا يبقى تقلبوا الآية.
لا يعني على كل أنا أعتبر يعني أنا أكن للرجل الاحترام لما قابلته بعد، ولكن سوف أقول له كولد من أولادي إحدى يدي أصابتني ولم تردي.
طيب سأل سؤال مش عارف سأله ازاي، يعني بيقول كيف يستضيف الامام الاكبر الدكتور عمر عبد الكافي في مشيخة الازهر في حين ان فضيلة الامام كان مستضيف اقباط المهجر، مع احترامي لمقام فضيلتك.
يعني على كل يعني هذا رأيه. ونحن شوف قالت بلقيس وكانت كافرة الى ان قالت هذا الكلام، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون، صدق رب العباد عز وجل كلام من كفرت بالله عز وجل. فأنا لا أدخل في نوايا الناس، وإذا كان يعني قال هذا كان هذه وجهة نظره، وفضل الله سبحانه وتعالى علمني أساتذتنا الكبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بعض من شانئيه وأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كان ما ثبت لي لا في كتاب ولا سنة أنه رد عن نفسه ثم قال لست بساحر لست كاهنا لست شاعرا وأنا جئت مصر وأنا فيها في قلبها باستمرار، قلبي مفتوح للجميع، وإذا كان أنا محتاج إلى ما عندي من قليل من فكرة أو قليل يعني أثارة من علم أو بقية من شيء أستطيع أن أفيد بها شعبي وأحبتي وأهل وطني، فأنا مع الجميع ولا أصنف أحدا ولا أخذ موقف من أحد، لأنني لا أخذ موقف، أنا لي عدو واحد فقط الشيطان، غير كده ليس عندي عداوة مع أحد.
طيب طبيعة اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب؟
والله هو يعني فضيلة الإمام رجل أولا دمث الخلق متواضع، عندما كان رئيسا لجامعة الأزهر وجاء إلى دبي حيث سلمناه في جائزة دبي للدولة القرآن الكريم، الشخصية الإسلامية كانت اخترنا جامعة الأزهر من عدة سنوات، 5 سنوات أو 6 تقريبا، وجاء الرجل صلى في مسجدي وكان الازدحام كبير، وأراد الإخوة الذين جاءوا معه أن ينصرف يعني من المسجد أثناء الدرس الذي دائما ألقيه بعد الخطبة. الرجل صمم يعني على غير معرفة مسبقة لي الحقيقة به أن ينتظر حتى يعني يسلم علي ويبارك الخير ويعني يمدح في ما سمع من خطبة وفي الجهد الذي نقوم به، وحقيقة دخل في قلبي محبة الرجل. وعندما قابلته وكان معي أولادي الحقيقة أحمد وبلال وعمار، وسعد بهم ومدح في جدهم رحمة الله عليه لأمهم الشيخ محب الدين الخطيب، وذكرهم بأنه كان رئيس تحرير مجلة أزهر لمدة 25 سنة، وتحدثنا في أمور طيبة وبشرني الحقيقة على قضية هيئة كبار العلماء وكيف سوف إن شاء الله تنتخب يعني الشيخ الأزهر. دائما نحن، أنا إنسان درجت على النظر إلى نصف الكوب الممتلئ، وأنا أرى 3/4 الكوب ممتلئ بالخير.
طيب معنا الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
بركاته، ازاي حضرتك؟
اتفضلي الشيخ يسمع حضرتك.
دكتور عمر، الحمد لله على السلامه.
يا اهلا وسهلا، يا مرحبا،
حضرتك نورت الدنيا كلها.
الله يبارك فيك ويرضى عنك،
الدنيا والقاهره ومصر والدنيا كلها
في حالها. الله يرضى عليك يا رب،
ربنا يكرمك. انا يعني ربنا الحمد لله اكرمني بالحج السنه اللي فاتت،
الحمد لله،
وحسيت ان هو زود لي حب، ان انا كنت حضرتك في كتفي في كتفك في الطواف.
الله يرضى
عنك، طواف القدوم.
يعني
حسيت ربنا قد ايه كمان بيحبني فوق الحجه، وان انا اشوف حضرتك يعني
التقى. الله يعطيك الصحه، تقبل منا ومنك يا رب.
حضرتك دايما تقول يعني ان دعيلك بالدعاء، دايما بنقول لحضرتك يعني انت يرزقك الفردوس الاعلى
يا رب،
ونكون في صحبتك ان شاء الله.
ولك مثل ذلك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير، نرضى عنكم يا رب.
استاذنا الدكتور عمر،
نعم،
رمضان على الابواب،
نعم،
كلمه لمحبي رمضان.
يعني الله عز وجل يعني من كرمه ان العبد ينسى، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نحن كثير النسيان، والعزيمه على التواصل مع العباده بصراحه يعني بتضعف يوما ولا تضعف يوما، لا اقول لا تقوى يوما، ولكن يعني بين. فرمضان ياتي منحه الهيه لتحفيز الهمم والعزائم ولازاله مرض الزهايمر الذي عند كثير من المسلمين في قضية الطاعة والعودة إلى الله عز وجل. ورمضان له يعني أكسجين خاص، وله هواء خاص، وله هوى خاص، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان من عباد رمضان ويأتي فلن يحرم الخير، ربما يصطاد في رمضان في شبكة الخير بعضا من الأفراد لا ينفلتون مرة أخرى مع القطعان السائمة.
الدكتور عمر، في رمضان ربما كل 3 أيام في بلد إسلامي أو عربي، رمضان بعد مرور 12 سنة مصر هيكون لها نصيب في رمضان؟
طبعا بلى، إن شاء الله، إن شاء الله، دون تردد،
إن شاء الله،
بإذن الله رب العالمين.
الأسئلة من المشاهدين، وبيقولوا الجمعة القادمة أين يخطب الدكتور عمر عبد الكافي؟
والله احنا اخواننا يعني بيبقى عندهم عشم في المساجد، فانا يوم الجمعه ان شاء الله خطبه الجمعه في مسجد الرحمن الرحيم اللي هو بتاع اخونا الحاج محمود العربي،
اي نعم
انا لا ادري موقعه.
صلاح سالم.
صلاح سالم ان شاء الله. مجد الرحمن نعم. الرحيم صلاح سالم ان شاء الله.
اي نعم بعد كوبري الفردوس. طيب اللي اقرب درس للدكتور عمر عبد الكافي امتى وفين؟
والله انا الاخوه بينزلوا البرنامج كل يوم. انا ليس في يدي برنامج على الفيسبوك وعلى الموقع وعلى
موقع الدكتور عمر.
وفي فيسبوك اظن منزلين جديد اسمه عمر عبد الكافي يزور مصر. وانا مش أيوة. عايز الكلمه دي معهم
يزور. لا كلمه يزور تشيلوها الشباب شيلوها من على الفيسبوك. معنا اتصال من الشرقيه. السلام عليكم استاذ ايهاب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اولا اسمعني
من التليفون. حضرتك يا شيخ ازي حضرتك؟
اسمعني من التليفون يا استاذ ايهاب. وقت التلفزيون
تحت امرك. حاضر منور حضرتك والدكتور عمر.
ربنا يسعدك.
دكتور عمر والله حضرتك احنا بنحب حضرتك في الله. وانا اتربيت على حلقات حضرتك في الدار الاخره.
نعم.
بتاعه اسد بن الفرات.
نعم.
وليا طلب والله ليا طلب من حضرتك.
نعم.
ان حضرتك لو اتعادت الحلقات والوعد الحق.
نعم.
وصحيح البخاري.
نعم.
والله الشعب المصري وشباب الشعب المصري هيأثر فيه وهيغيره ويعرف ان الدنيا دي يعني ليس لها ميزان ولا لها اي شيء في الاخره.
نعم.
شكرا استاذ ايهاب. شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك.
معانا الاستاذ جمعه من ليبيا. استاذ جمعه. اخ جمعه من ليبيا. طيب.
خير ان شاء الله.
الوقت مر سريعا.
سبحان الله.
كالعاده. كلمه اخيره ل محب الشيخ عمر ومريديه في كل أصقاع الدنيا.
يعني أحببتموني في الله لا لعمل صالح أقوم به ولكن منحة من الله سبحانه وتعالى ما بلغها عملي. أدعو الله أن يعني يجعلني عند حسن ظن الله أولا ثم حسن ظن المريدين وكما يجمعني معهم في المحبة في الدنيا أن يجمعني وإياهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
وباسم قناة الناس والقائمين عليها وباسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي اقتطع لنا هذا الوقت اقتطاعا وسلم لنا هذا الوقت. وأنا طول الوقت وأنا حاطط إيدي على القلب أقول ربنا يستر من كثرة الاتصالات والمهاتفات ولكن أراد أن يحقق لي حلما طالما كنت أحلم به وأنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أكون مع أستاذنا الدكتور على أرض مصر. وشاء الله عز وجل أن نلتقي وقد ثارت مصر على الظلم وتاقت للتغيير ومشت في طريقه وهي إلى الأمام وإلى الأحسن إن شاء الله. هذه الحلقة تعاد غدا على شاشة قناة الناس بإذن الله العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة. أترككم في أمن الله وأمانه وشكر الله لكم وسلم. أحسن الله إليك.
شكر الله لك.
السلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
جد 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 جد